بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
شرح كتاب العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وندعوه ونتوسل إليه بأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونقول: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم الطف بعبادك المسلمين في قضائك وقدرك. اللهم اكف الإسلام والمسلمين شر أعدائهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم شتت شملهم وأذهب أمرهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم شتت شملهم وأذهب أمرهم، واجعل الدائرة عليهم، واحفظ بلاد المسلمين وثغورهم وأعراضهم ودينهم من شر عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز. ثم أما بعد، بشأن هذا الدرس، ومن لطيف الأمر أن أحد الإخوة سألني وقال: إن بدأت الحرب هل سنبدأ الدرس أم لا، أو هل سنبدأ الدرس أم لا؟ وهذا سؤال قد يكون غريبا، بل هو غريب. نعم، إن العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو أخص ما يعصم زمن الفتن وزمن الاختلاف وزمن الهرج الذي حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن دراسة هذا العلم الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام هو قربة لله سبحانه وتعالى، هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، هو نصر لله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ومن نصره سبحانه وتعالى العلم بما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا العلم أشرفه العلم بمسائل أصول الدين التي بعث بها سائر الأنبياء وبعث بها سائر المرسلين. وجاء محمد عليه الصلاة والسلام ولم يختلف عن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في تقريرها، لكنه زادها بيانا، وزادها وضوحا، وزادها هدى وقربة إلى المسلمين، فصارت رسالته عليه الصلاة والسلام محفوظة بحفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن شريف وفاضل كتب السنة والجماعة المصنفة في الاعتقاد هذه الرسالة الجامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الرسالة الواسطية التي كتبها الشيخ رحمه الله إلى بعض علماء واسط، وذكر أنه طلب منه أن يكتب له شيئا في معتقد أهل السنة والجماعة وفي أصولهم، فكتب هذه الرسالة. والقول في شأن هذه الرسالة وعظمها وفائدتها يطول، ولكن أحب أن أشير إلى ثلاث خصائص فيها. الخاصية الأولى أنها رسالة جامعة، فإن ثمة رسائل في أصول الاعتقاد للشيخ، أي لشيخ الإسلام ولغيره ممن قبله أو بعده من علماء السنة والجماعة، ولكن ترى كثيرا من هذه الرسائل تكون مقولة في باب من أبواب أصول الدين، كالرسالة الحموية لشيخ الإسلام نفسه فإنها مقولة في مسائل الأسماء والصفات، أو كبعض الرسائل المصنفة في القدر أو في مسمى الإيمان أو فيما نحو ذلك من مسائل الاعتقاد. فترى هذه الرسالة وهي الرسالة الواسطية رسالة جامعة ذكر فيها المصنف جمهور مسائل أصول الدين، ولا سيما المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة. وإن كان رحمه الله فصل في باب الأسماء والصفات ما لم يقع له في غيره من الأبواب، وذلك لشأن هذا الباب ولكثرة الاختلاف فيه، ولأن الاختلاف فيه هو أخص مسائل الخلاف بين أهل القبلة، فإن سائر الأغلاط التي وقعت عند الطوائف في مسائل أصول الدين لا يقع لها من الشأن والتغليظ ما وقع لأقوال المخالفين في مسائل الإلهيات، مسائل الأسماء والصفات. الخاصية الثانية في هذه الرسالة أنها رسالة متأخرة في الجملة، ومعنى هذا أنها ليست من الرسائل المكتوبة زمن الأئمة المتقدمين، وإن كنا نقول إن القراءة في كتب المتقدمين لها اختصاص من وجه آخر ولها فضل السبق، لكن هذه الرسالة كتبها إمام متأخر في الجملة، أي أنها كتبت بعد استقرار مقالات الطوائف في عقائد المسلمين وفيما قيل في مسائل أصول الدين. فتعلم أن المقولات المأثورة عن سلف الأمة من المتقدمين لم يقع بها اشتغال بذكر مخالفة متكلمة الصفاتية من الكلابية والماتريدية والأشعرية وغيرهم، فجاءت هذه الرسالة منبهة إلى تمييز مذهب السلف ليس فقط عن المذاهب التي انضبط عند المتقدمين أنها مخالفة للسنة والجماعة كمذاهب الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرها، بل جاءت هذه الرسالة مميزة لمذهب السلف، لمذهب أهل السنة والجماعة، عن هذه المذاهب التي انضبطت مخالفتها، بل وعن كثير من الأقوال والمذاهب التي انتسب أصحابها إلى السنة والجماعة. فإنك تعلم أن جمهور متكلمة الصفاتية من المنحرفين عن هدي السلف ينتسبون إلى السنة والجماعة، فجاءت هذه الرسالة مبينة لهذا الوجه الذي جمهور الاختلاف الذي دخل على أصحاب الأئمة الأربعة إنما هو من جهته. فإنك إذا نظرت أصحاب الأئمة الأربعة من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، فإن جمهور هؤلاء عندهم إعراض بين عن مقالات البدع المغلظة التي تحدث فيها أئمة السلف رحمهم الله، كبدع الجهمية المحضة أو بدع المعتزلة المحضة أو بدع القدرية المحضة أو ما إلى ذلك. لكن ترى أن مقالات متكلمة الصفاتية في مسائل أصول الدين ليس في مسائل الأسماء والصفات وحدها، بل في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، بل في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، ترى أن هذه المسائل قد دخلت على كثير من أصحاب الأئمة الأربعة. وهذا الدخول إما أن يكون اتباعا محضا لهذه المذاهب، وهذه طريقة متكلمة الفقهاء من الأحناف والشافعية والمالكية، وإما أن يكون تأثرا عاما، وهذه طريقة مقتصديهم ممن تأثر بهذه المذاهب المخالفة للسنة والجماعة. فكون هذه الرسالة متأخرة في الجملة هذا له وجه من الامتياز، هذا له وجه من الامتياز بهذا الاعتبار. الخاصية الثالثة في هذه الرسالة أن مصنفها رحمه الله كتبها بلسان الشريعة، أي تقصد في مسائلها وحروفها ألفاظ الشريعة ومسائلها، ولهذا ترى أنه بين رحمه الله في المناظرة أنه قصد التعبير بأحرف الشريعة في ذكر رسالته، وهذا بين من أصل هذه الرسالة. فإن هذه الرسالة لك أن تقول إنها شرح للإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المتفق عليه، فإنك ترى المصنف لما ذكر مقدمته وقال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا الأصل الجامع للإيمان هو الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وهو مجمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في خاتم سورة البقرة. فجاء المصنف شارحا لهذه الأحرف الشرعية، وقصد في شرحها أيضا الأحرف الشرعية، فالرسالة بعيدة عن اللغة الكلامية أو اللغة المنطقية، كما أنها بعيدة، وهذا من خصائص هذه الرسالة، كما أنها بعيدة عن لغة الرد، فإن جمهور الرسالة هو من باب لغة التقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة، وتعلم أن ثمة فرقا بين لغة الرد وبين لغة التقرير لمسائل الاعتقاد. وهنا أنبه إلى أنه قد يقع لبعض من يقرر منهج النظر في مسائل أصول الدين أو يتحدث عن ذلك في كتاب أو درس، أو كذلك في شأن طالب العلم حينما يشتغل بدراسة معتقد أهل السنة والجماعة، فإن كثيرا من الإخوة يقع في شيء من التقصير في هذا الشأن باعتبار أنه يأخذ جمهور أمره هنا على لغة الرد. والأصل أن المعتقد يؤخذ تقريرا، أي يؤخذ جملا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، وأما الرد فإنه لا يتناهى، فإنك تعلم أن البدع والاختلاف والمعارضة والخروج عن أصول السنة والجماعة لا يمكن أن يتناهى بزمن أو بجمل معينة. فهذه الرسالة هي رسالة مقررة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وأما الرد فإنه درجة ثانية يشتغل به فيما بعد. ولم يذكر المصنف لذلك أسماء الطوائف إلا عند قدر الحاجة الذي يقصد به التمييز لمقولة أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وضمن هذه أو ضمن هذا الامتياز الثالث، فإن المصنف قصد أن تكون هذه الرسالة مقربة للنفوس، فإن زمنه رحمه الله قد شاع فيه مذهب متكلمة الصفاتية، ومع هذا كله فإن المصنف لم يذكر مذهب الأشعرية بالتصريح، وإنما أبان أن طريقة السلف تختلف عن طريقة هؤلاء من المتأخرين، وإن كان يشير إليهم ببعض الأسماء المجملة التي ليس فيها تخصيص لهم. ومن قصده في هذا رحمه الله أن تكون رسالته لا يقصد منها ذكر الاختلاف، وإنما القصد إلى الجمع على قول الله سبحانه وتعالى ورسوله والإجماع الذي يصرح المحققون من الأشاعرة بأنهم يقصدون إليه. هذه الامتيازات الثلاث هي من أخص ما امتازت به هذه الرسالة التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في مقدمتها: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذه المقدمة يقع في كتب الشروح للواسطية، بل ويقع في كتب الشروح بعامة، تعليق على جمل فيها كمسائل إعراب من جهة اللغة في مثل هذه المقدمات: الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وتعلق الجار بالمجرور وما إلى ذلك، ثم تفسير الحمد، وهل هو يكون باللسان أم بالقلب أم بالجوارح وما إلى ذلك. ولهذا أرى أن التعليق على هذه المعاني كأنه من الأشياء المتداولة المكررة، ولكن أحب أن أنبه إلى أن هذا النظم الذي يقدم به الأئمة في كتبهم، وأشرفه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه كقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، هو من النظم الشرعي الذي قد يقع به هداية أقوام من الكفر إلى الهداية. وتعلم أن ضمادا، والحديث رواه ابن عباس كما في الصحيح، قدم مكة وكان من أزد شنوءة، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني سمعت ما يقول الناس وإني أرقي من هذه الريح، فهل لك، أي فهل لك أن أرقيك أو أن أداويك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر عليه الصلاة والسلام بين يدي حديثه هذه الخطبة. فلما قال أما بعد قال له ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فقال له ضماد يا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا نعوس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. المقصود هنا أن مثل هذه الأحرف الشرعية المأخوذة إما اقتباسا وإما نقلا من كلام الله ورسوله هي لها شأن باعتبار نظمها، فإنها جمل شرعية جامعة لمسائل التوحيد ولمسائل الحق ونحو ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بمثل هذه الجمل. وكذلك يقع في كتب الشروح ولا سيما المتأخرة أنهم يعلقون كثيرا على مسألة البداية ببسم الله الرحمن الرحيم، فترى أن منهم من يقول إن هذا اتباع لحديث كل أمر ذي بال إلى آخره، ثم يأتي التعقيب بأن هذا حديث لا يثبت، ثم يأتي الالتماس بأوجه، وهذا فيما أحسب كأنه من غريب الحال. فإن مثل هذه المسألة ينبغي أن تتجاوز، فإن البداعة ببسم الله الرحمن الرحيم بداعة مناسبة، بل كأنها بداعة فطرية. ألا ترون أن القرآن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ بل حتى إن العرب في جاهليتها كانت تبدأ ببسم الله، وإن كانت لا تنطق بهذا التصريح الشرعي، ولكنها تذكر اسم الله في بداية كتبها ومراسيلها. ولهذا فمثل هذه التعليقات فيما أرى أن طالب العلم لا ينبغي له كثرة الاشتغال بها، وكأنها من التحقيق، هي من الوقوف الكثير الذي لا معنى تحته. ومثل هذه المسائل البينة الواضحة ينبغي تجاوز النظر فيها إلى المسائل التي لها قدر من الاختصاص أو يكون فيها قدر من التأمل والبحث والنظر. المصنف ترى أنه قال أما بعد فهذا اعتقاد، وهذه اللفظة أعني لفظة الاعتقاد أو هذا الحرف لا ترى أنه مستعمل في الأحرف الشرعية النبوية فضلا عن أحرف القرآن، وترى أنه درج كثير من أهل السنة والجماعة بل وغيرهم من الطوائف على تسمية ما يختص بهم من مسائل أصول الدين بالمعتقد. وإذا أخذت هذا الحرف أو هذه الكلمة من جهة اللغة وجدت أنها إشارة أو دلالة على ما يقع في القلب من المعاني والعلم، فإن الاعتقاد محله القلب. وتعلم أن الأصول الشرعية التي يقال إنها أصول الدين ليس بالضرورة أن تكون مقصورة على المحال القلبية وحدها. وهذا يستدعي أن نعلق على مسألة شاعت في كتب المتأخرين من أهل الاعتقاد أو ممن كتب في أصول الدين أو ممن كتب في مسائل أصول الفقه ونحوها، وهي تقسيم الدين إلى أصول وفروع. هنا قاعدة بين يدي هذا التقسيم، وهي أن جمهور التقاسيم سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب الشريعة، فضلا عن مسائل العلم الآخر كمسائل اللغة ونحوها، جمهور هذه التقاسيم هي اصطلاح، فينظر إليها باعتبار الألفاظ وباعتبار المعاني. أما باعتبار الألفاظ فإن الأصل في هذه المصطلحات وهذه التقاسيم أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا اعتبرناها من جهة ألفاظها، ولكن الشأن يكون باعتبار معانيها، فهل هذه الألفاظ وضعت لها معاني لا أقول إنها مناسبة لها، ولكن أقول قبل ذلك هل هذه الألفاظ والمصطلحات وضع لها معاني مناسبة للمعاني الشرعية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. وهذا له مثالات كثيرة كتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وكمسألة الحقيقة والمجاز، وكمسألة الآحاد والمتواتر إلى نحو هذه التقاسيم. وإنما ذكرت هذه التقاسيم الثلاثة لأنه يقع خلط كثير بين القول فيها باعتبارها ألفاظا أو مصطلحات، ويقع القول فيها باعتبار كونها من عوارض المعاني. فنقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أو القول بمسألة الحقيقة والمجاز، أو القول بمسألة تقسيم السنة إلى أحاد ومتواتر، النظر في هذا باعتباره من عوارض الألفاظ، يقال إن الأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن النظر يكون باعتبارها من عوارض المعاني. فمن قسم الدين إلى أصول وفروع قيل هذا مصطلح أمره يسير، قيل هذا مصطلح أمره يسير. أما من جهة المعاني فإن ثمة إجماعا بين المسلمين أن الدين ليس درجة واحدة، بل منه مسائل كلية، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فمثل هذا المعنى متفق عليه بين سائر المسلمين على اختلاف طوائفهم. ولهذا ليس غريبا أن يعلم أن مسائل الدين ليست بمنزلة واحدة، وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء والمرسلين استعملوا هذا الأمر. وكذلك أن ثمة مسائل تسمى أصول الدين، هذا قدر مجمع عليه فيما أحسن، ولا يعلم أن أحدا من المسلمين أنكره، وإن كان شيخ الإسلام وطائفة تكلموا في نقد هذا التقسيم، فإن هذا لا يعني أنهم لا يسوغون أن يسمى القول في توحيد الألوهية أو القول في توحيد الأسماء والصفات أو إثبات أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه إلى غير ذلك، لا يعني هذا أن شيخ الإسلام وغيره لا يسوغون تسمية مثل هذه المسائل بمسائل أصول الدين، بل تسميتها بمسائل أصول الدين مجمع عليه بين المسلمين ولا ينازع فيه أحد. وإنما القول الذي قاله شيخ الإسلام وطائفة في هذا التقسيم باعتباره من عوارض المعاني، فإن من استعمله وضع له حدا أي معنى ليس مناسبا للاعتبار الشرعي، وإن شئت فقل ليس مناسبا للحد الشرعي. وذلك أن أول من اشتغل بهذا التقسيم ليس أئمة السنة والجماعة، بل طوائف من أئمة النظر من المتكلمين، ومن اشتغل بشأنهم من الفقهاء ممن كتبوا في أصول الفقه أو في فقه الشريعة، فصاروا يقولون إن الأصول هي المسائل المعلومة بالسمع والعقل، ويقصدون بالسمع الكتاب والسنة، والفروع هي المسائل التي دليلها السمع وحده، فهذا حد مشهور في كتب هؤلاء. ومن الحد المشهور في كتبهم أنهم يقولون إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية، ومسائل الفروع هي المسائل العملية، إلى غير ذلك من الحدود. فمثل هذا الحد والثاني لا شك أنها حدود باطلة، فإنه لا يصح أن يقال إن مسائل الأصول هي ما دل عليه السمع والعقل، وإن الفروع هي ما دل عليه السمع وحده، فإن ثمة مسائل في أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع وحده، والعقل لا يحيلها، وهذا حكم عام للعقل ليس فيها وحدها ولكنه لا يدل عليها، كمسائل الغيب المحضة، فإنها مسائل علمت بالسمع والعقل لا يدل عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يحدث بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن هذه المسألة لا يدركها العقل ولا يعلمها قبل ورود خطاب الشارع. فإذا ثمة مسائل في أصول الدين في باب الأسماء والصفات والشفاعة والغيب واليوم الآخر والقدر وما إلى ذلك ليست معلومة بما بالعقل، بل ليست معلومة إلا بإيش؟ بالسمع، والعقل لا يدل عليها وإن كان لا يحيلها. والعكس كذلك، فإن ثمة مسائل معلومة بالسمع والعقل وهي لا تعد من مسائل الأصول، بل تعد من مسائل الفروع أو مما هو دون الأصول. وكذلك قول من قال إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية، وكأن هذا التعبير بمعنى التعبير الذي يقول هي مسائل الاعتقاد، وأن المسائل العملية لا تكون داخلة في مسائل أصول الدين، فهذا غلط أيضا، لأنه لا يضطرد باعتبار أن ثمة مسائل علمية، أي مسائل محلها عقد القلب، ومع ذلك ليست من الأصول بإجماع السنة والجماعة، بل بإجماع المسلمين أنها ليست من مسائل أصول دينهم. ومن ذلك مثلا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في سماع الميت صوت الحي، فإن هذه مسألة كما ترى مسألة علمية محلها عقد القلب، وهي بالإجماع لا تعد من مسائل أصول الدين. وثمة مسائل عملية تعد بإجماع المسلمين من مسائل أصول الدين، كمسألة الصلاة والزكاة والحج، فإنها أركان في الدين وأركان في الإسلام، ومع ذلك هي مسائل عملية. وعليه فمثل هذا الحد لا يكون صحيحا، وعليه فإذا قيل هل يصح أن يقال إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، قيل أما باعتبار التقسيم باعتبارها اصطلاحا لفظيا فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن ينزل على معان إيش أو ينزل على معنى مناسب، بشرط أن ينزل على معنى مناسب. وحين يقال إنه لا بأس به فهذا من باب الجواز وليس من باب أن مثل هذا التقسيم يقصد إلى تقريره وذكره في مسائل أصول الدين أو في تقرير طريقة أهل السنة والجماعة أو منهجهم، لكنه شأن واسع لا ينبغي الإغلاظ في شأنه، وأن هذا التقسيم بدعة ولا يكون بدعة إلا إذا قصد تحته معنى لا يكون إيش لا يكون مناسبا، وإلا فهو من حيث الجملة لا بأس بإطلاقه، وإن كان لا يقصد إليه فإن السلف لم يقصدوا إلى ذكره والتحدث بلغته. ومثله إذا ذكر ما يتعلق بمسألة تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، فإن هذا أيضا يقال إنه اصطلاح يدرج في المصطلحات المقولة في مصطلح الحديث، فإنك ترى أنهم يضعون المنقطع والمرسل والمقطوع والموقوف وما إلى ذلك، فهذه كلها مصطلحات متى ما وضع لها معنى مناسب لها من جهة العلم والشرع فإنها تكون من المصطلحات العلمية المقربة أو المبينة، ولكن إذا وضع تحته معنى لا يكون مناسبا فإنه من هذا الوجه يكون بدعة يجب إنكاره. وترى أنه وقع في كلام بعض المتقدمين كالإمام الشافعي رحمه الله ذكر متواتر السنة، ولكن التقسيم الذي وجد في كتب أصول الفقه ودخل على كتب المصطلح المتأخرة هو تقسيم باعتبار حده لا أصل له، الذي يقولون فيه إن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، واختلفوا في هؤلاء الجماعة كم يكون عددهم، لكن جمهور ما يذكرونه يقارب 10. فعلى قولهم لا يكون الحديث متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا رواه عنه من الصحابة 10، ورواه عن كل واحد من 10 إما من صغار الصحابة وإما من التابعين، ورواه عن كل واحد من هؤلاء 110، بحيث يكون العدد يصل إلى إيش؟ إلى 1000. والسوء في هذا الحد في نتيجته أيضا، فإنهم قالوا إن الاعتقاد لا يحتج به إلا بمتواتر، وكأن هذا الكلام الذي وضعه أئمة النظار من المعتزلة ومتكلمة الصفاتية كأن هذا حقيقته إبعاد للسنة في الجملة عن الاستدلال في مسائل أصول الدين. لما؟ لأنه على هذا الحد الذي سبق الإشارة إليه كم من الأحاديث انطبق عليها شرط المتواتر اللفظي. ترى أن أهل المصطلح كابن الصلاح ونحوه من البعيدين عن شر هذا العلم الكلامي المقاربين للسنة والجماعة يقفون عند ذكر هذا الحد بأن مثاله إن لم يكن معدوما فإنه يسير من الحديث، وهذا يلخص نتيجة أنه ليس هناك متواتر لفظي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جملة يسيرة من الأحاديث، هذا على أحسن تقدير، إن لم نقل إنه لا مثال له من جهة إيش؟ السنة، فهو إن ثبت فله مثال أو مثالان أو أمثلة ليست بالكثيرة، وهذا يستلزم أن جمهور كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتفق المحدثون عليه واتفق عليه الصحابة بل واتفقت عليه الأمة لولا مخالفة هؤلاء النظار، وهو مبنى معتقدها مع كلام الله سبحانه وتعالى أنه لا يصلح الحجة في مسائل الاعتقاد ومسائل وصول الدين. وهذا حقيقته أنه تنظير، ولا بأس أن نستطرد هذا الاستطراد ليس دخولا في علم آخر بل لأننا نذكر أصل الانحراف الذي وقع في مسائل وصول الدين عند المسلمين. إذا رجعنا إلى أول انحراف وقع في مسائل وصول الدين وجدنا أنه قول الخوارج الذين ظهروا في آخر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخوارج الذين حدث النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم وذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه، قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقال شيخ الإسلام إن حديث الخوارج متواتر، ولا بأس أن نقول إنه متواتر ونحن نتكلم عن هذا التقسيم، لأن يقصد بالتواتر هنا ما تواتر عند أهل العلم أو اتفق عليه المحدثون أو ما إلى ذلك من المعاني المناسبة. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئض هذا يعني ذا الخويصرة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخره. ترى أن أول هؤلاء ظهورا وهو هذا الرجل الذي قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام طعن في السنة، والسنة هنا هي قسمه صلى الله عليه وسلم لهذا الذهب الذي بعثه علي بن أبي طالب من اليمن، فقام هذا الرجل وطعن في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لما قسمه الرسول بين 4 نفر. هذا الطعن حقيقته أنه طعن فيما في السنة النبوية. وكذلك لما ظهر هؤلاء القوم الذين حدث النبي بشأنهم فإن أخص ما فارقوا به أصول المسلمين أو استوجب مخالفتهم لمعتقد الصحابة رضي الله عنهم هو عدم أخذهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا جملا مجملة من القرآن كقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ونحو ذلك، وتركوا مفصل السنة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الجهنمية، مع أن الصحابة كانوا يحدثون به بين ظهرانيهم. وهذا يقود إلى نتيجة، وهي القول بأن مسألة التقرير للآحاد والمتواتر، هذه النظرية المقولة في كتب أصول الفقه وكتب المتكلمين المكتوبة في أصول الدين ودخلت على كتب المصطلح، يعني مصطلح الحديث المتأخرة، هذه النظرية كأنها كتابة للواقع العلمي الذي فعلته الخوارج، فإن الخوارج لم يعتبروا هذه النصوص وإنما اعتبروا القرآن وحده، فكأنهم يقولون إنه لا يحتج بهذه النصوص التي رواها الصحابة لكونها ليست قطعية، لكونها يدخلها الوهم، لكونها قد يدخلها الخطأ إلى غير ذلك. فلما جاء علم الكلام وظهر في قرن التابعين وظهر النظار كتبوا هذه النظرية التي وافق حرفها حرفا تكلم به أئمة الحديث من المتقدمين، فإن لفظ التواتر ولفظ الواحد مستعمل في كلام متقدمي أئمة الحديث، فلما كان الحرف متشابها لم يتبين كثير من المتأخرين في الحد الذي يقصده المتقدمون من أئمة الحديث بلفظ أو بحرف الواحد من الحديث أو ما رواه الواحد، فإنهم لا يقصدون بما رواه الواحد ما تقصده أئمة النظار بالأحد، وكذلك المتواتر الذي ذكره الشافعي وغيره لا يقصدون به المعنى الذي يذكره النظار من المتكلمين. فالمقصود أن هذا الحد لا شك أنه حد باطل، لأنه يستلزم أن جمهور السنة النبوية لا يصح أن يحتج بها في مسائل الاعتقاد، وهذا مبني على مسألة، وهي أن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية، وأن القطعي هو الذي يثبت بعلم قطعي، وأن العلم القطعي لا يثبت إلا بإيش؟ بالمتواتر الذي شرطه أن يكون جماعة رواه عن جماعة إلى آخره، وأما ما عدا ذلك من الرواية والبلاغ والخبر فإنه يكون ظنيا، والظن لا يناسب أن يكون معتقدا للمسلمين. ولا شك أن هذه الحدود وهذه التقارير لا تصح، فإننا نقول نعم إن سائر معتقد المسلمين أو سائر معتقد أهل السنة والجماعة لا شك أنه ثبت بعلم قطعي، ولكن الاختلاف مع هؤلاء النظار ليس في هذا، وإنما في ما يثبت به العلم وما يكون دون ذلك من الظن، فإن المتفق عليه بين السلف أن الحديث إذا اتفق عليه المحدثون وجرى عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع بشأن اختلاف فإنه يفيد علما ضروريا قطعيا، وإن كان مخرجه من جهة الرواية لا يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من جهة رجل أو رجلين أو نحو ذلك. فهذه المقدمة أحببت الإشارة بها إلى قول المصنف أما بعد فهذا معتقد أو فهذا اعتقاد، فنقول إن المصنف عبر بهذا وهو الذي يذكر في كتبه الأخرى أن من جعل أصول الدين هي المسائل العلمية فقد غلط، وهذا لا يلزم المصنف أن يقال إنه وقع في شيء من التناقض، بل لا شك أن مسائل أصول الدين في سائر مواردها لا شك أنها إيش؟ معتقد يعتقده المسلم بقلبه ويدين به رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا المعنى على هذا أو عفوا هذا الحرف على هذا المعنى لا بأس بذكره. ومسألة الأسماء، مسألة الأسماء ولا سيما الأسماء الشرعية فضلا عن الأسماء الاصطلاحية لا بد لطالب العلم أن يفقهها. ولك أن تقول إن جمهور الاختلاف، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن جمهور الاختلاف الذي وقع في مسائل أصول الدين بل وقع في مسائل الشريعة بين كثير من المتأخرين، جمهوره يرجع إلى عدم فقه الأسماء الشرعية وأخذ الأسماء الشرعية على طريقة الأفراد. وأضرب لذلك مثلا، وقع بين يدي كتاب وأرجو من الإخوة أن يعذروا في هذا الاستطراد لأنه لا بد منه. وقع بين يدي كتاب أرسله إلي أحد الإخوة وهو يلح في السؤال عنه، يتحدث في مسائل التكفير وما يتعلق بها، فترى أن في هذا الكتاب ذكر لمسائل من مسائل التكفير ونحوها، ولكن ترى أن صاحب الكتاب على ما فيه من الخير والعلم والصدق إلا أنه وقع في هذا الإشكال. فمثلا إذا اعتبرت مسألة قيام الحجة وهل يشترط فيها العلم أم لا، ترى أنك لو تتبعت بعض نصوص القرآن قد يقع لك أن العلم ليس بلازم لقيام الحجة، وإنما يكفي مجرد السماع والبلاغ. وإذا قلت ما دليل ذلك، أمكن لك أن يقع أو أمكنك أن تقع في القرآن نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المشركين بالجهل ووصف المشركين بأنهم لا يسمعون، فقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وفي مثل قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبمثل هذه النصوص يقع نتيجة أن قيام الحجة على الكافر لا يلزم منها إيش؟ العلم، وإنما مجرد السماع. وأما فقه النص وفهم المراد من الخطاب فإن هذا ليس بلازم، لأن الله كفر المشركين من العرب ووعدهم سقر، مع أنه وصفهم بأنهم إيش؟ لا يعلمون، ووصفهم بأنهم لا يسمعون، ووصفهم بالجهل، ووصفهم بأنهم لا يعقلون إلى غير ذلك. فيقع لبعض الناظرين أن هذا من التحقيق ومن تمام الاقتداء بصريح الدليل من القرآن، وهذا كما أسلفت أنه جهل بمسألة الأسماء الشرعية. فإن الله سبحانه الذي ذكر عن المشركين والكفار من مشرك العرب واليهود والنصارى الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف السالفة من الجهل وعدم العلم وعدم العقل ونحو ذلك، ترى أنه سبحانه وتعالى في القرآن نفسه يقول عن هؤلاء الكفار الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما إيش؟ كما يعرفون أبناءهم. وهذا إبانة إلى أن القوم ليس فقط عندهم معرفة مجملة بل معرفة مفصلة، يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. وترى أن الله في القرآن يقول عن ما عن أخص من أظهر الكفر برب العالمين وهو فرعون ومن معه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من عنده اليقين، هنا السؤال، من عنده اليقين ومن عند يقين النفس ومن عنده المعرفة التي هي كمعرفته لأبنائه، هل يقال إنه لم يعلم وإنه جاهل؟ يقع باعتبار فساد ذوق اللغة وعدم فقه الأسماء الشرعية وسياقها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا من باب النقيض، وأن وصف الإنسان بكونه يعرف وبكونه مستيقن يتناقض مع وصفه بكونه إيش؟ جاهلا لا يسمع لا يعقل إلى نحو ذلك. ولهذا من أراد من لم يقع له التحقيق أن يقول إن قيام الحجة لا بد فيه من الإدراك والفهم والفقه، له أن يستدل بمثل قول الله تعالى إيش؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن يريد أن يقع على الطرف الآخر أو على القول الآخر له أن يقول إن الله قال عن المشركين أم تحسب أن أكثرهم إيش يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام. ومعناه أنه لا يلزم لقيام الحجة على الكافر بكفره أن يكون إيش يسمع. بل كأن سياق الآية وهذا مما التمسه بعض المعاصرين من يتكلم في هذه المسألة أن القرآن يقول أم تحسب أن أكثرهم، فمعناه أن بعضهم عنده إدراك وبعضهم إيش أن بعضهم عنده إدراك وبعضهم ليس عنده الإدراك والفقه، ومع ذلك فإن القرآن قضى بكفر من عنده الإدراك أم قضى بكفر الجميع؟ قضى بكفر الجميع، مع أن السياق أم تحسب أن أكثرهم، فمعنى أن ثمة معشرا منهم يسمعون. فمثل هذا أنبه إليه، ولا أحب أن أدخل في تفاصيله، ولعله إن شاء الله في ذكر مسائل الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان يقع الإشارة إلى بعض القواعد المناسبة في مسائل التكفير وما يتعلق بها، فإن فيها إما إفراطا وإما تفريطا. ولكن الذي أحب أن أؤكده هو أن هذه الأسماء ولا سيما الأسماء الشرعية لا بد من فقهها، وأن جمهور الاختلاف إنما دخل على الناس في مسائل أصول الدين، حتى دخل الغلط في هذا ليس على الخوارج الذين قرأوا قول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، دخل هذا الغلط على بعض الكبار كحماد بن أبي سليمان وكأبي حنيفة وبعض الكبار من أئمة السنة والجماعة. وهذا من لم يقع له فقه واتباع فإنه يغلط فيه ولا بد، وهذا منهج أشير إليه أن هذه الأسماء الشرعية لا يكون التحقيق فيها إلا لمن اجتمع له شرطان. الشرط الأول الفقه، أن يكون فقيها حسن النظر حسن التأمل، وهذا من أخص التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن مثل هذه المسائل ليست مسائل جزئية مصنفة في كتب الفقه كمسألة الوضوء من لحم الإبل أو زكاة الحلي أو الوقوف بعرفة إلى الغروب أو الدفع قبل الغروب، هذه مسائل يسهل النظر فيها والخطأ فيها يسير، وأيضا الوصول إلى محصل الأقوال والدليل فيها يقع بمجرد يسير من البحث، فيعرف الناظر أن هذا قول الحنابلة وهذا قول الشافعية وهذا قول المالكية ودليل هؤلاء كذا إلى آخره. لكن مثل هذه المسائل الاستقرائية كمسائل الأسماء الشرعية وسياقها في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من فقه، وإلا من لم يقع له فقه فإنه يختلط ولا بد. وكذلك من كان من أولي الفقه ولكنه ليس من أهل الاتباع فإنه يختلط، وأحيانا تنغلق عليه النصوص فلربما ألجم نفسه بفقه انتحله لنفسه لأنه يرى أن هذا هو إيش أن هذا هو الاقتداء بقول الله ورسوله، وإن خالف من خالف. وأنبه الإخوة وهم طلبة علم إلى أن هذا من أخص مزالق الانحراف. نعم لا شك أن الاعتبار بكلام الله ورسوله، لكن يمتنع شرعا أن يكون ما يجب اعتباره من كلام الله ورسوله مخالفا للهدي، هدي السلف هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لا بد من جمع هذين الشرطين الفقه والاتباع. ولهذا ترى أن حماد بن أبي سليمان لما قصر ليس في الفقه فإنه فقيه، ولكن لما قصر في مسألة الاتباع وتأمل بنفسه مسألة الإيمان وجد أن الله في القرآن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيفرق بين الإيمان وبين العمل، وهذا يعني أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وحتى أكون موضحا لما قصدت الإبانة فيه، قد يقول قائل إن هذا ليس بحجة الله، لما؟ لأن هذا من باب عطف الخاص على العام. أقول هذا الجواب عند التحقيق هو جواب ضعيف. الجواب عن آيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخره مما يذكر الله فيه في القرآن الإيمان والعمل على جهة المقارنة بالعطف، هذا جواب معروف ذكره جماعة من علماء السنة وهو لا بأس به. لكن أقول إن لم نقل أن إنه ضعيف فإنه ليس قاطعا في الحجة. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه لا يستحسن هذا الجواب عند التحقيق، ويرى أن التحقيق في غيره حين تقول إنه من باب عطف الخاص على العام. وسيأتي إن شاء الله في مورده الجواب المحقق عن هذا، لكن وجد حماد وأمثاله من الفقهاء هذا التفصيل في القرآن، ومن هنا وقع لهم أن الإيمان لا يدخل في مسماه العمل. وأنت إذا نظرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أنه يسأل عن الإيمان في حديث جبريل، أو لما سأل جبريل عن الإيمان فترى أن الإيمان في حديث جبريل هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وترى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد القيس كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء من رواية أبي سعيد عند الإمام مسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا قال؟ ذكر لهم ما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فترى أن جوابه صلى الله عليه وسلم يقع فيه هذا الاختلاف أو هذا التنوع. ترى أنه صلى الله عليه وسلم في مسائل الوعد يقول في حديث عثمان في الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، بل ما هو فوق ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه برد أبيض، فأتيت فإذا هو نائم ثم أتيت وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله وفي لفظ يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، وفي رواية وإن شرب الخمر. وترى أنه في حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك في الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار عثمان وقد ضعف بصره واتخذ مكانا يصلي فيه، فطلب من الرسول أن يصلي فيه بركة بأثره الحسي في حياته عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي يصلي فيه ومعه معشر من الصحابة، والرسول في صلاته في بيت عتبان قال فوقعوا في مالك بن الدخشم وهو رجل طعن فيه بعض الصحابة بالنفاق ثم برأه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لم يقل إني أعرف الرجل، ولم يشر إلى حقيقة تختص بمالك ابن الدخشم، وإنما قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. فذكر وعدا عليه الصلاة والسلام في سنته. ولما ذكر الوعيد قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر في حديث ابن مسعود، لا يدخل الجنة قتات، وفي حديث أبي موسى الحارثي في الصحيح من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي حديث البخاري عبدي بادرني بنفسه لما قتل نفسه حرمت عليه الجنة. بل في الصحيحين عن أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وفي البخاري ومسلم خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان لفظ التأبيد ليس محفوظا على الصحيح. المقصود أن هذه السياقات المقولة في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام وأسماء الإيمان والدين لا بد من فقهها. في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما قال يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لا تقل مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومع ذلك في من قتل عمدا يقول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وفي قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ويدخل فيها الفاسق بإجماع المسلمين. وترى أن الله في المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، فأدخلهم في سورة الأحزاب في الإضافة وأخرجهم في سورة التوبة، بل لم يدخلهم في سورة الأحزاب، بل قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إيش لإخوانهم. فمثل هذه السياقات شريفة لا بد من فقهها، وإلا من التمس وجها واحدا فإنه يقع إما في الإفراط، إن التمس وجها يقع له به فهم من الإفراط، ولا شك أن من أخذ بعض النصوص فإنه تقوده إلى الإفراط. فإن من لم يعرف من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في الوعيد إلا مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما إلى ذلك من أحاديث الوعيد التي سبق الإشارة إلى شيء منها. هذا يقع له إفراط أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ يقع ولا بد، لأنه يرى أن هذه هي النصوص. والعكس، من لم يعرف إلا نصوص الوجه الآخر فإنه يقع له التفريط في هذا الباب. ولهذا هذا الباب قد انضبط الجمع فيه ودرء الإفراط والتفريط في نتائجه المقولة في الآخرة من جهة الخلود في النار أو عدمه. ولكن الذي يقع به وهم عند بعض المتأخرين أو حتى بعض المعاصرين هو في تقرير مسائل الكفر والتكفير وقيام الحجة وعدم قيام الحجة، وترى أنه يقع نزاع على مسائل لم تنطق بها النصوص أصلا، كمسألة فهم الحجة هل يشترط، على قولين، القول الأول أنه يشترط، القول الثاني لا يشترط، الدليل على أنه لا يشترط أن الله قال عن الكفار أم تحسب أن أكثرهم إلى آخره. هذا كله من التكلف اللفظي، والمعاني الشرعية ولا سيما هذه المعاني الكبار إنما تعتبر بحقائقها التي يجمع تحتها سائر النصوص التي قد تبدو لمن ليس له فقه أنها ظاهرها التعارض. قال المصنف أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أمته ستفترق، وهذا متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تلقته الأمة، أعني أمة السنة والجماعة، تلقته بالقبول، ولم ينازع فيه أحد من كبار أو من أئمة الحديث، فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي وجه حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى بالقبول يدل على أن ثمة افتراقا سيحدث. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف في نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمثل هذا النص وما في معناه يدل على أن ثمة افتراقا. وأيضا فإن هذا من جهة الوقوع لا أحد ينكره، فإن الأمة وقع فيها افتراق واختلفت وصار فيها طوائف متحيزة بمذاهبها وأصولها وحقائقها إلى غير ذلك، فمثل هذا مما لا ينبغي إنكاره أو التكلف في إنكاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث أقول إنه ليس له اختصاص في ذكر مسألة ثبوت الافتراق في هذه الأمة، ولهذا أخرت الذكر له، لأن فيه طعنا من جهة صحته، ومن يريد أن يدفع أو يرفع هذا الافتراق بمجرد أنه لا وجود له وأن الأصول السلفية وغير السلفية لا فرق بينها، وإنما هذا اجتهاد للمحدثين وهذا اجتهاد لبعض النظار وأهل المجرة، ويدفع ذلك بأن الحديث المروي في الافتراق هو حديث افترقت اليهود إلى آخره حديث ضعيف، هذا دفع متكلف، فإنه لو سلم جدلا أن الحديث ضعيف والحديث قابل للتضعيف وليس بين الصحة والثبوت، وإن كان الأظهر فيه أنه ثابت، لكن لو قلنا بأن الحديث ضعيف فإن الحكم لا يختلف، لأن الحديث المتواتر بين أن الأمة سيقع فيها اختلاف وأن طائفة منها ستختص بالصواب، وإن كان اختصاصها بالصواب لا يلزم منه أن سائر ما يقع لغيرها من الأقوال والأفعال يكون باطلا، بل يقع لهم قدر من الصواب إما مجملا وإما مفصلا. ولكن الذي اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيلها هم أصحاب هذه الطائفة الناجية المنصورة، وهذه الطائفة ليس لها اختصاص بزمان أو مكان أو جهة علمية كالحديث أو الفقه أو نحوه، إنما جهة اختصاصها أنها متبعة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من اعتبر هذين الأصلين ولم يخرج عنهما إلى غيرهما أو لم يتكلف بإفساد شيء منها فإنه يكون من أصحاب السنة والجماعة. ولهذا ترى أنه ليس هناك طائفة من طوائف أهل القبلة الخارجة عن السنة والجماعة تعتبر هذين الأصلين، ويقع عند بعض العلماء الكبار من المحققين من المعاصرين أنهم يضيفون كثيرا فهم السلف الصالح، وهذا أو هذه الإضافة إضافة حسنة في الجملة، ولكن ليس المقصود الاعتراض عليها، كما أنه ليس المقصود بيان أنها شرط ولا بد من ذكره. ولكن أحب أن أقول هنا إن لو قلنا إن هذه الطائفة الناجية المنصورة إنما هي معتبرة بالسنة أو بالكتاب والسنة لكان هذا كافيا، ولا يقول قائل إن سائر أو كثيرا من الفرق الإسلامية تقول إنها على الكتاب والسنة ولكن لا أحد منها يقول إنه على فهم السلف. نقول إن الاستقراء الدقيق لسائر هذه الطوائف بلا استثناء يعلم به حقيقة، وهي أنه ليس هناك طائفة تعتبر أقوالها بالكتاب والسنة وحدها، إنما يقع أحد أمرين: إما أن هذه الطائفة تجعل مع الكتاب والسنة أصولا في الاستدلال، وهذا وقعت به جمهور الطوائف المخالفة للسنة والجماعة، وإما وهو حال مقتصديهم يعني مقتصدة المخالفين من الطوائف أنهم وإن لم يدخلوا أصولا في الاستدلال مختصة إلا أنهم لا يعتبرون دلالة الكتاب والسنة على الإطلاق، وهذا يتحصل بما يقولونه من جهة أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. قد يقول قائل إن هذا التفسير لهذا الكلام هو حقيقته فهم السلف الصالح، نقول نعم، ومن هنا نقول إن من أضاف هذا القيد فقد أضاف كلاما حسنا، وكأنه بحسب القيود المعروفة أو بحسب الحدود المعروفة في المنطق كأنه قيد بياني، كأنه قيد بياني، فإنك تعلم أن إجماع السلف الصالح لا يخرج عن الكتاب والسنة. فإذا قلت إن معتبر هذه الطائفة هو الكتاب والسنة فقد أصبت، وإذا قلت إن معتبر الكتاب والسنة والإجماع فقد أصبت. وإذا تأملت كلام السلف أنفسهم كالإمام أحمد وغيره وجدت أنهم تارة يذكرون، بل كلام الصحابة رضي الله عنهم كعمر لما ذكر الاستمساك والخروج من الضلال ذكر الكتاب والسنة ونحو ذلك. والمقصود أنك إذا نظرت كلام السلف من الصحابة والأئمة وجدت أنهم يذكرون الكتاب والسنة تارة، وتارة يذكرون الكتاب والسنة والهدي أو الإجماع أو ما إلى ذلك من الأحرف المعبر عن هذا المعنى الفاضل. وهذه الطائفة كما أسلفت مختصة بهذا الأمر، وهو أنها معتبرة بدليل الكتاب والسنة، وهي الطائفة الناجية أي من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهي المنصورة. وكأنه والله أعلم أن لفظ النجاة إشارة إلى نجاتها في الآخرة، وأن لفظ النصر إشارة إلى حالها في الدنيا، وكأن هذا هو موجب هذا التعبير وهذا التعبير، وليس هناك اختصاص لهذه الفرقة الناجية عن الطائفة المنصورة أو عكس. قال المصنف: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قوله إلى قيام الساعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وفي وجه في الرواية حتى تقوم الساعة. هذا مع أنك تعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا من التعبير العربي الواسع، فإن قوله حتى تقوم الساعة ليس بالضرورة أن يدل على أن الساعة تقوم عليهم، بل عند قيامها فإن أمارات الساعة منها عن الأمارات الكبرى، وهي الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى فتأخذ نفوس المؤمنين حتى يبقى الكافر، فعليهم تقوم الساعة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، ليس معارضا لخبره أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: لما لم يقل أهل القرآن؟ ليس المقصود بالسنة هنا الحديث الذي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل معنى السنة أعم من ذلك، وإنما يراد بالسنة في هذا السياق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة المرسلين هي رسالتهم، ولك أن تقول إن أهل السنة هنا بمنزلة أهل الرسالة، فقوله أهل السنة أي المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنته ليس فقط ما قاله صلى الله عليه وسلم، بل ما بعث به، وأخصه القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه من الأقوال، وكذلك ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الأفعال الشرعية. قوله والجماعة يقع في كلام بعض المتكلمين وأهل البدع أن هذا الاسم يعنون الجماعة دخل عليهم لما اجتمع الناس على معاوية، وهذا يقع لبعض المتكلمين في التاريخ أنه انتشر اسم السنة والجماعة بدولة أو بظهور دولة بني أمية، وأن هؤلاء إنما ظهروا في زمن دولة بني أمية، وهذا كله تكلف. فإن الجماعة لفظ شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقصد بالجماعة أي الاجتماع، وكأن هذا إشارة إلى ما أسلفت أن الفقه أو أن الإصابة الشرعية معتبرة بأمرين أو بشرطين: الفقه، وهذا ما يمكن أن نعبر عنه في كلام المصنف بلفظ إيش؟ السنة، ومعتبرة بالشرط الثاني وهو الاتباع أو الاقتداء، وهو قوله الجماعة. وهذا يستلزم نتيجة شرعية لا بد من فقهها أن ثمة تلازما بين السنة والاجتماع، أو أن ثمة تلازما بين الفقه وبين الاتباع، وهذا مجرى من المعاني. فمن اختص بفقه ولا سيما في المسائل العامة التي تكلم فيها السلف، من اختص بفقه ليس عليه أثر صريح في كلام السلف فإنه ينكر عليه مهما أظهر للناظر أو للسامع أنه بناه على النصوص. وكما أكدت سابقا أيها الإخوة أن هذه النصوص من لم يفقهها فإنه يقع له اختلاط كثير، ليس في مسائل الفقه بل في مسائل فوق ذلك. وأضرب لذلك مثلا آخر أختم به هذه المقدمة، حتى في درس العشاء إن شاء الله نبدأ بقوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ماذا وصفهم؟ قال فيما تواتر عنه وعلمه الصحابة، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أي الرامي إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي وجه قتل ثمود، وفي وجه قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله، وفي وجه لو يعلم المقاتل لهم ما أعد له لنكل عن العمل. هذه الأحرف النبوية ألا تقود الناظر فيها ابتداء إلى أن هؤلاء، ولا سيما أنهم خرجوا على المسلمين وأنهم كفروا المسلمين وأنهم استباحوا دماء المسلمين، وأنهم لم يسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبروا أخباره، مع كل هذه الموجبات يقع لبعض الناظرين أن هؤلاء قوم إيش؟ كفار، وأن الذي كفرهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال يمرقون من الدين، ليس أي مروق بل كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نسله إلى آخره، قال قد سبق الفرث والدم، كالسهم إذا دخل رمية فخرج وليس فيه أي أثر لفرث أو لدم، وكأنهم خرجوا من الإسلام لم يبق معهم منه أي أثر. فالأحرف فيها كنايات قوية في ذمهم وفي مروقهم وبعدهم واختلافهم عن السنة وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولست أريد أن أقول هنا إن الراجح أو إن المحقق، وإنما أريد أن أقول إن، وهذا من تربية الصحابة رضي الله عنهم، مع كل هذه النصوص لم يتطرق حسب ما نقل في الرواية الفهم إلى صحابي واحد أن النبي قصد إيش؟ تكفيرهم، بل لما ظهروا بآيتهم الحسية وبقتالهم للمسلمين وبتكفيرهم لأئمة الصحابة الذين أدركوهم وبسلهم السيف على المسلمين إلى آخره، لم يختلف الصحابة في قتالهم، ولكن لم ينقل اختلاف عن الصحابة في كونهم ليسوا كفارا، وإنما جرى فيهم علي بن أبي طالب والصحابة معه بسنة المسلمين، فلم يجهزوا على الجريح ولم يتبعوا المدبر ولم يقابلوا مسألة التمثيل إذا وقعت المسألة خلافية، ولم يغنموا الأموال ولم يسبوا النساء والذراري إلى غير ذلك، بل إن من قتل عليا منهم لما أدخل علي الدار قال: إن مت فاقتلوه وإن حييت فأنا ولي الدم. وقوله رضي الله عنه: وإن حييت فأنا ولي الدم، كناية عن أن الرجل إيش؟ مسلم أو ليس بمسلم؟ مسلم، لأنه لو كان كافرا مرتدا ما كان لعلي ولاية في دمه، لكان من بدل دينه فاقتلوه. وهذا ليس توانيا من علي، فإنه لما ظهر الكفر الصريح البواح ما تردد رضي الله عنه، بل ربما فعل أمرا عده بعض الصحابة من الزيادة. لما ظهر المؤلهة التناسخية، الفكرة التي نقلت من بلاد فارس وأدخلت باسم الإسلام، وهي فكرة زندقية فلسفية أدخلها قوم يظهرون التشيع وليس لها أثار لا في العقل ولا في الشرع ولا حتى في ديانة أهل الكتاب، وأله علي بن أبي طالب أحرقهم بالنار. واعترض ابن عباس وطائفة على مسألة الإحراق، وقال ابن عباس: لو كنت أنا كما في البخاري لم أحرقهم ولقتلتهم، لأن النبي يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فالقصد أن هذا الباب باب واسع الفقه، ومن العجب أنك ترى بعض طلبة العلم لا يجسر على مسائل فقهية مفصلة ويقول إني متوقف فيها والراجح فيها ليس ببين، مع أنها مسائل قد درست وصرح بدراستها وضبطت في كتب الفقهاء، وأما هذه المسائل الاستقرائية فيقع في شأنها تخبط كثير. لا أقول إفراطا حتى أكون منصفا ومعتدلا، بل أقول إن التفريط فيها ليس بعيدا من جهة قدره وانتشاره عن الإفراط، فالإفراط موجود، ولكن التفريط والتقصير في تحقيق هذه المسائل موجود أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وبهذا نكون استكملنا التعليق المتفرق على هذه المقدمة، هو درس ما بعد صلاة العشاء، نظرا لوجود عارض بعد صلاة المغرب وهي محاضرة قد سبق الإعداد لها من فترة متقدمة. إن نبدأ بقول المصنف: وهو الإيمان بالله، إلى آخره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والفروع إلى آخره، أن القول فيها كالقول في الألفاظ المكملة في باب الاعتقاد، جزاكم الله خير.
لا، الجواب بالنفي. الألفاظ المجملة في باب الاعتقاد المتعلقة بأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله قاعدتها معروفة، قاعدتها معروفة، أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يسوغ إطلاقه إثباتا ولا نفيا، وإنما يتوقف في لفظه ويستفصل عن معناه، فإن قصد معنى مناسب فإن المعنى الصواب يعتبر، وإن قصد المعنى الباطل فإنه يرد، وأما اللفظ فإنه يتوقف في شأنه. هذا باعتبار الألفاظ المقولة في مسائل الإلهيات، كالقول: هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ هل الله في حيز أو ليس في حيز؟ هذه الألفاظ المضافة إلى الله سبحانه وتعالى شأنها يختلف. أما هذه الذي ذكر الأخ وهي المصطلحات العلمية فشأنها أوسع ولا شك، والأصل فيها التوسعة، لكن المهم هو النظر فيها باعتبارها من عوارض المعاني. ولهذا ترون أن ابن الإمام ابن تيمية رحمه الله يعترض أحيانا على بعض هذه التقاسيم، ثم تفاجأ أو قد يفاجأ البعض أنه هو في محال أخرى من كتبه يستعملها ويقررها كلفظ المجاز والحقيقة، فإنه ينكره ولكنه في موارد من كتبه يستعمله، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. شيخ الإسلام أجاب عن هذا الاعتراض بسطر واحد في كلامه، يقول: النظر في مسألة الحقيقة والمجاز باعتبارها من عوارض الألفاظ فهذا جملة من الاصطلاح قد شاع في كلام الناس من أهل النظر والكلام والفقه والأصول وغيرهم، يعني أن هذه مسألة واسع. قال: والنظر في مسألة الحقيقة والمجاز باعتبارها من عوارض المعاني فهذا هو الذي أحدثه المتكلمون في هذه المسألة. نعم،
هذه أسئلة وردت في مسألة قيام الحجة، تقول بعضها: نرى الجواب عن الشبهة التي أوردتموها في شأن قيام الحجة أو فهمها، وهل يشترط قيام الحجة فيما علم من الدين بالضرورة؟
المسائل هذه لم أقصد بذكرها أن نصل إلى قواعد مفصلة أو أقوال مفصلة فيها، وإنما هي جمل يدخل فيها جمل أخرى جامعها يرجع إلى معنى واحد، وهو أن الأسماء الشرعية المستعملة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله الدالة على ما يثبت به الإيمان وما يثبت به الدين وما يثبت به نقيض ذلك من الكفر أو الفسق أو النفاق أو الإلحاد أو ما إلى ذلك فضلا عن غيرها، يقع في فقهها قدر واسع من الغرض. فذكرت بعض هذه المسائل وبعض هذه المثالات من باب أن يتنبه إلى عظم هذه المسألة، وأما التفاصيل فلعله إن شاء الله في الفصل المناسب من الرسالة حين يتكلم المصنف ويقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل إلى آخره، في مثل هذا الموضع يكون القول في هذه المسائل إن شاء الله مناسبا في وقته.
هذا الثامن يقول بتعريف المتواتر أنه هو الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، فهل هذا المعنى صحيح؟
نعم هذا معنى صحيح، لو قيل ما تلقته الأمة بالقبول هذا صحيح، لو قيل المتواتر ما تواتر عند المحدثين ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولا يقول قائل من قال هذا الكلام، لأن هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه، وإذا اصطلح المتأخر فلا يجوز له أن يحاكم المتقدم على اصطلاح متأخر، وهذا معنى أن ننتبه إليه حتى في مسائل المصطلح عن مصطلح الحديث، فإنك ترى أن الحسن مثلا يقول المتأخرون الذين استقر عندهم هذا التعريف له أنه ما رواه عدل خفيف الضبط، وإذا تأملوا في كلام الترمذي أو غيره تجد أنهم يقولون أنه حسن الحديث والصواب أنه صحيح، أو صحح الحديث والصواب أنه حسن لأنه صحح وفيه فلان وهو صدوق، هذا كله تكلف على الترمذي، لأن أولا هل الترمذي يرى أن فلانا صدوق أم يراه ثقة، ثم أن هل حد الصحيح والحسن عند الترمذي هو الحد المنضبط، وهذا هو السؤال المهم، هل الصحيح عند الترمذي والحسن عند الترمذي هو المعروف في الحد المتأخر أم لا، هذه مسائل استقرائية، هذه مسائل استقرائية عامة لا ينبغي التكلف فيها.
هذا الثاني يقول فضيلة الشيخ إذا كان تقسيم الأصول والفروع من تقسيم المعتزلة وأهل الكلام فلماذا يعد هذا مما لا مشاحة فيه؟ ويقول أيضا وتقييدهم بقولهم على منهج أو فهم السلف الصالح هو لفظ شرعي، وإنما جعل ذلك لتمييز أهل السنة في هذا العصر عن سائر الفرق التي تدعي أنها على الكتاب والسنة، فهل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟
نعم، أما أن هذا التقسيم فأنا أقول أن هذا التقسيم أحدثه النظار، يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولكن إذا انضبط له معنى مناسب فإنه لا بأس به، ولا سيما من جهة الأفراد، ولا سيما من جهة الأفراد، وأقصد بقول أو بكلمة الأفراد يعني إذا قلت إن كتب الفقه هي كتب الفروع، أو إذا نظرنا في كتب الفروع كالمغني مثلا أو المجموع للنووي، فهذا التعبير أي أنك تسمي هذه الكتب الفقهية كتب الفروع هذا لا بأس به لأنه اصطلاح واسع، وإذا قلت مثلا إن كتاب التوحيد لابن خزيمة أو السنة لعبد الله بن أحمد أو ما إلى ذلك إنه من كتب الأصول أو من كتب أصول الدين فهذا أيضا لا بأس به، وإذا قلت إن الدين منه ما هو أصول ومنه ما هو دون ذلك هذا أيضا لا بأس به، وإذا قلت إن منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع عن الأصل فهذا أيضا بعمومه لا بأس به، فالمعتزلة أحدثوه وقارنوا بإحداثه، أو النظار لما أحدثوه اقترن مع حدوثه الحد الذي قالوه فهذا هو الذي ينكر، أما هذا الاصطلاح فلما درج نقول إن السعي إلى إنكاره ليس بلازم، وإذا قيل إنه ليس بلازم فهذه الكلمة أظنها كافية في التعبير، ومعنى هذا أنه ليس بلازم أيضا أن الإنسان يعبر بهذا التعبير أو يتقصد إلى التعبير به، لكن إذا وجده في كتب الفقهاء أو نحوهم لا يجزم بأن هذا التقسيم بدعة أو ما إلى ذلك لأنه أقره جمهور من أهل العلم الذين عرف عنهم السنة والجماعة. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني وهو أن القول بأنه على فهم السلف الصالح هذا لفظ شرعي، نعم هو فهم شرعي، وفهم شرعي، وكما سلف أن هذه الطائفة وهي طائفة والفرقة الناجية المنصورة إذا قلت إنها على فهم السلف الصالح، يعني لو رجعت إلى الحساب العلمي لهذه المسألة وجدت أن هذا يرجع إلى الكلام الذي قلته أثناء اللقاء، وهو أن هذا من البيان، لأن هذه الطائفة الناجية المنصورة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال، وكلمة لا تزال من جهة اللغة هل تعني أنها تحدث أم أنها موجودة وتستمر إلى قيام الساعة؟ أيهما؟ يقول لا تزال، دعك من حديث وستفترق، لكن هنا في الخطاب أظهر وضوحا يقول لا تزال. إذن هذه الطائفة موجودة من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وليست موجودة؟ موجودة، وإنما طرأ التحيز عنها بظهور أهل البدع والطوائف كالخوارج وغيرهم. فإذا قلت إن هذه الطائفة على فهم السلف الصالح، نقول الطائفة نفسها هم السلف الصالح، فكأنك تشعر أن ثمة إيش وأن أو أيضا حقائق هذه الطائفة العقدية والمنهجية منتهية بالسلف الصالح وليست منتهية. هل يمكن أن نحدث أشياء جديدة في معتقدها أو منهجها، بل حتى في أقوالها الفقهية؟ فإن الراجح أن إحداث قول ثالث في المسألة الفقهية لا يصح وبدعة. فإذا قلنا إنها من حيث معتقد ومن حيث المنهج، بل ومن حيث الاختلاف الفقهي فيما بين الفقهاء من الصحابة والتابعين، كل هذا قد استقر وانضبط، فإذا حين تقول على فهم السلف الصالح كأن هذا يشعر أن هذا يعني أن هذا أمر حدث بعدهم، والطائفة الناجية المنصورة أخصها وأئمتها من الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر هو إمامها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عمر، عثمان، علي، الصحابة، هذه الطائفة هي الإسلام، الطائفة الناجية المنصورة هي الإسلام الذي بعث به الأنبياء وبعث به المرسلون، وهي من حيث الشريعة هي الشريعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لك أن تقول أيضا أن هذه الطائفة الناجية المنصورة هل لها اختصاص عن الإسلام العام؟ هل لها اختصاص عن الإسلام العام الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأنك تعرف أن كل فرقة وإن قيل إنها من فرق المسلمين فإنها مخالفة للسنة والجماعة، وبنفس العبارة نقول إنها مخالفة لإيش؟ كل طائفة مخالفة من الفرق المنسوبة للإسلام أو المقولة إنها من فرق المسلمين أو من فرق أهل القبلة، ألسنا نقول إن كل طائفة من هذه الطوائف مخالفة للسنة والجماعة، مخالفة للسلف؟ من باب أولى وأعظم من قولنا إنها مخالفة للسلف إن نقول إنها مخالفة لإيش؟ للإسلام. الإسلام ما هو؟ الذي هو قول الله وقول رسوله، الإسلام الذي هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يضيق الفهم أيها الإخوة بمسألة الطائفة الناجية أنها كأنها طائفة ضيقة وكأنها طائفة محدودة العدد، كلا. ولذلك القول بأن السواد على مذهب الأشعرية أو مذهب آخر كلا، لأننا نقول أن الصحابة وهم أصل هذه الأمة ومادتها كلهم أئمة السنة والجماعة، أيضا حتى عوام أهل الأمصار من المسلمين الذين لم يتشبثوا ببدع، وإن كان يوجد في بلدهم أئمة مبتدعة لكنهم هم لم يتشبثوا بهذه البدع ولم ينتسبوا إليها، فهؤلاء العامة والسواد والملايين من المسلمين يضافون إلى من؟ إلى السنة والجماعة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إضافة العامة من المسلمين إلى السنة والجماعة لا يلزم منه أن يكون شأنهم أي شأن العامة على التحقيق التام، يقول فإن أئمة الضلال قد شاعوا في الأمصار وكثر الجهل في أمصار المسلمين، ولهذا فإن جمهور العامة يقول رحمه الله يقع عندهم قدر من التقصير في المقولات العلمية أو العملية، وحين يقول في القصد العلمي أو القصد العبادي، لأن التصوف شاع وأشياء كثيرة شاعت، ولكن هؤلاء حين يضافون إلى السنة والجماعة من باب الإضافة المجملة، كما أن الأعراب لما قالوا آمنا قال الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا، وهذا الإسلام الذي أضافه الله سبحانه وتعالى إلى الأعراب هل هو الإسلام الذي قال الله فيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك، الإسلام في هذا السياق هل هو الإسلام الذي في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ لا. ولهذا البخاري ماذا قال؟ قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو خوف السيف. وساق حديث سعد أعطي فلانا فإنه مؤمن قال مسلم، وقال وقول الله تعالى قبل سياق الرواية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، قال فإذا كان على الحقيقة أي على التحقيق فهو قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فأيضا أهل السنة والجماعة ليس بالضرورة أن يكونوا من جهة التحقيق لهذه السنة على درجة إيش واحدة، بل كما قال شيخ الإسلام وكثير في المجلد 19 يقول وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، وتعلم أنه وقع بعض البدع القولية وبعض البدع العملية عند بعض من لا يختلف في كونه من أهل السنة والجماعة. فإذا مسألة التحييز هذه مسألة لا بد من فقهها، لا شك أن أهل السنة والجماعة طائفة مختصة متميزة، ولك أن تقول إنها الطائفة القائمة على ثلاثة أصول الكتاب والسنة والإجماع، ولكن إذا سمعت قائلا يقول إنها الطائفة القائمة على الكتاب والسنة فلا تقل إن هذا إيش غلط، إلا إذا قصد بقوله إنها قائمة على الكتاب والسنة قصد بذلك إيش إسقاط الإجماع أو إسقاط فهم السلف الصالح، فمن قصد هذا الإسقاط فلا شك أنه قد ضل، ومن أسقط الإجماع فقد أسقط مسألة الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يعتبر الدليل من الكتاب والسنة الذي أجمع عليه فمن باب أولى لا يعتبر الدليل الذي لم ينضبط فيه. ألست إذا قلت إن لو قال قائل أنا أقول الكتاب والسنة لكن لا أقول الإجماع، نقول هذا تناقض عقلي قبل أن يكون تناقضا شرعيا. لما؟ لأن هل هناك مسألة واحدة مجمع عليها حتى في الشريعة وليس عليها دليل من الكتاب ومن السنة؟ فمن أسقط الإجماع وقال إنه على الكتاب والسنة فهو متناقض عقلا قبل كونه مخالفا شرعا. لما؟ لأنه زعم أنه سيتمسك بالدليل المختلف فيه من الكتاب والسنة ويترك الدليل إيش المجمع عليه المتفق عليه. فالقصد أيها الإخوة أنه لا يكون هناك استدعاء للطعن والاختلاف، التعبير بالكتاب والسنة أو التعبير بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.